الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد نوه الله جل وعلا بشأن العلم ونبه على فضله وشرفه وأثنى على من اتصف به ومدحه سبحانه في غير ما آية من كتابه. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله تعالى أهل العلم دون غيرهم من البشر وقرن شهادتهم بشهادته، وفي هذا تزكية لهم وتعديل، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فاستشهد بهم، وفي هذا تزكية لهم وتعديل، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. ومما يدل على فضل العلم وشرفه أن الله تعالى جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، فقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ونفى تعالى التسوية بين أهل العلم وغيره، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وتظاهرت نصوص السنة المشرفة في بيان فضل العلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. من جاء مسجدي لم يأته إلا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يبين أهمية العلم: هو تركة الأنبياء وميراثهم، وأهل العلم عصبتهم أي عصبة الأنبياء ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين. والعلم هو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، وهو الحكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. بالعلم يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. بالعلم تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. والعلم إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة. والغنى لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. يشهد لكلام الإمام ابن القيم رحمه الله ما رواه كثير ابن قيس، قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني أتيتك من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا بغاء لك غيره؟ قال: لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا من طرق الجنة، فإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا العلم الذي هو بهذه المنزلة والفضل لابد في تحصيله من آداب يتحلى بها طالبه، وهذه بعضها. أول آداب الطلب إخلاص النية لله جل وعلا. العلم عبادة، والعبادة لابد فيها من تحقيق الإخلاص. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تقرر في الشرع أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. في الحديث المتفق على صحته عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. على طالب العلم أن يحسن نيته في الطلب، وأن يصحح قصده، فلا يبتغي به إلا وجه الله تعالى، يرجو ما لديه من الثواب، لا يطلبه ليرتفع به في أعين الناس ويعلو به فوق أعناقهم ويركب به أكتافهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وينبغي لطالب العلم أن يعمل بما علم. عن علي رضي الله عنه قال: هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كذلك من آداب الطالب تطهير الظاهر والباطن من شوائب المعاصي والمخالفات. طهارة الظاهر باتباع السنة وحسن السمت، وطهارة الباطن بالتحلي بآداب النفس من الخشية لله والمراقبة له والتواضع للخلق والبعد عن كل رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. فإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال سهل رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. فلا بد من تطيب القلب للعلم، وتطيب القلب بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. فللذنوب والمعاصي آثار بليغة السوء في الحرمان من العلم وفي محق بركته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. من آداب الطالب تحري الحلال وتقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. فيجب على طالب العلم تحري الحلال من الطعام والاكتفاء بما يسره الله له من حلاله، وله في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو رديء التمر. أما المنام فعلى طالب العلم أن يقلل منه ما لم يلحق ضرر في بدنه ودهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات هو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل من هذه الساعات فعل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقد، فإن توضأ إن حلت عقد، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح مقام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. وأما تقليل الكلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن عبد البر رحمه الله: إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. وهذا القول مروي عن يزيد بن أبي حبيب، وقال: في الاستماع السلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم، وفي الكلام توهين وتزين وزيادة ونقصان. وقال: إن المتكلم لينتظر الفتنة، وإن المنصت لينتظر الرحمة. من آداب الطالب ترك العشرة ما أمكن، وتقليل الاختلاط بالناس، إلا إذا كان في ذلك خير من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو صلة رحم ونحو ذلك. فينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. ومن آداب الطالب الالتزام الأدب التام مع شيخه ومعلمه، فلا ينال العلم إلا بإلقاء السمع وحضور القلب مع التواضع. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكان السلف يعظمون العلماء تعظيما شديدا، وأثارهم شاهدة على تواضعهم لمعلميهم وتوقيرهم له. قال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقع. وعن أيوب رحمه الله قال: كان الرجل منا يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. من آداب الطالب التزام آداب مجلس العلم، فعلى طالب العلم أن يبكر بالخروج إلى طلب العلم، وقد كان السلف رحمهم الله يفعلون ذلك ويواظبون عليه. عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي وتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس ابن أبي عياش وغيره. كما على الطالب أن يدخل في الدرس بكامل الهمة فارغ القلب من الشواغل، وأن لا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، بأن يكون في ذلك فائدة له، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، ويحرص على القرب من الشيخ بدون أذى أحد ليفهم كلامه فهما كاملا، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع أستاذه واحترام لمجلسه. والله تعالى حض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين، فقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين علامة إرادة الخير بالعبد، فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل أكد وجوبه على كل مسلم فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وما هذا إلا لأهمية الفقه في الدين، فبه قوام الدنيا وصلاح الآخرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه المرء في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه، ولا يستغنى عنهم طرفة عين، فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء بل أعظم. فبالجملة العلم للقلب كالماء للسمك، إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. قال سابق في قصيدة الله: والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. العلم قبل القول والعمل. بواب البخاري رحمه الله بابا في كتاب العلم، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. الدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم. قال السعدي رحمه الله: قد أمر الله تعالى بعبادات كثيرة ونهى عن محرمات، ولا يمكن امتثال الأمر واجتناب النهي إلا بعد علمه ومعرفته. فجميع الأوامر تدل على وجوب تعلم العلم الذي تتوقف عليه، كما أنه أباح معاملات وحرم معاملات، ولا يمكن تمييز الحلال والحرام منها إلا بالعلم. وقد ذم من لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكم، على أنه ينبغي أن يعرف المسلم ما هو العلم النافع وما ضابطه. ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح هو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فكما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، إلى غير ذلك من الآيات، كلها في العلم النافع. قد يكون العلم في نفسه نافعا لكن صاحبه لم ينتفع به، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. العلم النافع هو ما كان وفق نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهما والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق وغير ذلك، والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في معرفة معانيه وتفهمه ثانيا. هذا العلم النافع يدلنا على أمرين: أحدهما معرفة الله وما يستحقه تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلال الله وعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. الأمر الثاني المعرفة بما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. إذا علمنا أنه يجب علينا أن نتعلم ما نقيم به ديننا وتبرأ به ذممنا، فلنعلم أن العلم إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا مع تلقيه على أيدي العلماء الربانيين الموثوق في دينهم وأمانتهم، مع الاستعانة بكتب التفاسير وشروح الحديث وكتب الفقه واللغة وبكل ما كان طريقا لفهم الكتاب والسنة، وأن يكون وفق فهم السلف الصالح. ويجب علينا أن نسأل وأن نستفتي أهل العلم فيما أشكل علينا وما استجد لنا أمره مما لا نعرف حكمه، وألا نقدم على شيء إلا ونحن على بصيرة من أمرنا. فالله تعالى أوجب ذلك في كتابه، قال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشد في رأسه فجرح من إصابة هذا الحجر لرأسه، ثم نام فاحتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني: الدال على الخير كفاعله، أي كفاعل الخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه العلم، والآخر يحترف يعمل بحرفة من الحرف اليدوية. المقصود أنه كان مشغولا بدنياه عن طلب العلم الشرعي بما أحله الله سبحانه وتعالى. كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فكفالة طالب العلم فيها خير كبير، حتى ولو كان من يكفله لا علاقة له بطلب العلم، كما في هذا الحديث: أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم والآخر يحترف له حرفة يحصل منها ما أحل الله له، يمون بذلك نفسه ويمون أخاه الذي تفرغ للذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أخي لا يعمل ولا يسعى لكسب الرزق والإنفاق حتى على نفسه. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، فيكون صاحب فضل عليك بما يصنع هو من النية الخالصة والعمل الصالح في طلب العلم، لعلك ترزق به. أيهما أفضل، العبادة أم الاشتغال بالعلم والتعليم؟ قال الحافظ ابن حجر: الإنصاف أن يقال: كلما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين. يعني أن ما هو فرض عين عليه من العلم ينبغي أن يأتي به وألا ينشغل عنه. وإنما السؤال في فضل العبادة مع تحصيل فرض العين من العلم، هل يستمر في الطلب بعد أن حصل فرض عينه أو يتفرغ لعبادة ربه. الناس في هذا على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك، أي بطلب العلم، أولى من إعراضه عنه وأولى من تشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي. ومن وجد في نفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين، لم يفتح له في العلم. إذن إقباله على العبادة أولى بعدما حصل فرض العين في العلم. الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه في نفسه قوة على الفهم والتحرير. لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه. الثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول، أي العلم له، وإعراضه به عن الثاني. قال النووي رحمه الله: يجوز، يعني للمعتكف، أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره، وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره، ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف، فمعلوم أنه إنما يكون للعبادة. ومع ذلك فيجوز له أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره، وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره، ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف. قال الشافعي رحمه الله: وذلك أفضل من صلاة النافلة، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل. لا شك أن الفرض أفضل من النفل حتى لو كان فرض كفاية، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل. فالاشتغال بالطلب خير من الاشتغال بالنفل، لأن العلم مصحح للصلاة ولغيرها من العبادات، ولأن نفع العلم متعد إلى الناس. وقد تظاهرت الأحاديث بتفضيل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بصلاة النافلة. يترك صيام النافلة في بعض الأيام ويقول إنه يضعف عن القيام بحوائج الناس. بعض العلماء الكبار كان ربما ترك صيام النافلة في بعض الأيام ويقول إنه يضعف عن القيام بحوائج الناس. إذا ناطه الله بعنقه، يعني حوائج الخلق، ففرض عليه أن يجتهد في أداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه من ذلك. فإذا اشتغل بهذا المفروض عليه عما هو نفل لم يفرضه الله تبارك وتعالى عليه فقد أحسن واستقام الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه وأرضاه، وأن يتقبل منا أجمعين صالح العمل، وأن يحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.